السابعة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث.
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر.
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين يحييكم مجددا إلى نشرة الأخبار، وهذه أبرز عناوينها. داود أغلو يقول إنه ليس لدى تركيا خطط لإرسال قوات برية إلى سوريا. الشرطة التركية تعتقل العشرات ممن يشتبه بانتمائهم لداعش أو المسلحين الأكراد. أنباء عن تعثر وقف إطلاق النار في اليمن، وأوباما يحض طرفي جنوب السودان على إنهاء الصراع. ذكر رئيس الوزراء التركي أحمد داود أغلو الاثنين أنه ليس لدى بلاده خطط لإرسال قوات برية إلى سوريا، ولكنها اتفقت مع الولايات المتحدة على ضرورة توفير غطاء جوي للمعارضة السورية المعتدلة التي تقاتل تنظيم داعش هناك. ونقل عن داود أغلو القول لرؤساء تحرير وسائل الإعلام التركية إنه على الرغم من استمرار الخلافات مع واشنطن بشأن جوانب السياسة في سوريا، فهناك أراضية مشتركة كافية للتوصل لاتفاق بشأن فتح القواعد الجوية. أفادت وسائل إعلام تركية بأن الشرطة اعتقلت العشرات ممن يشتبه بأنهم ينتمون لتنظيم داعش أو الجماعات المسلحة الكردية في مداهمات في ساعات الصباح الأولى يوم الاثنين. وقالت محطة CNN الناطقة بالتركية إن أكثر من 800 شخص يشتبه بانتمائهم لداعش اعتقلوا في الأسبوع الماضي. فيما ذكرت صحيفة ياني شفق أن نحو 500 شرطي داهموا منطقة الحاج بيرم في أنقرة، واعتقلوا 15 شخصا يشتبه في انتمائهم لداعش، 11 منهم أجانب. من دمشق وفانا مراسل إذاعة العراق الحر بالمتابعة التالية للتطورات الميدانية.
سيطرت القوات المشتركة في ريف حلب الشرقي على مدينة صرين أبرز معاقل تنظيم داعش في المنطقة. وقالت مصادر في المعارضة السورية لذات العراق الحر أن مسلحي غرفة بركان الفرات ومقاتلي وحدات حماية الشعب الكردي الذين أمنت لهم طائرات التحالف الدولي غطاء جوي سيطروا على المدينة التي تعتبر أهم معاقل تنظيم داعش في ريف حلب الشرقي بعد مواجهات استمرت لأكثر من شهر. وأضافت المصادر أن تنظيم داعش فقد السيطرة على أطراف نهر الفرات الشرقية في المنطقة وقطع تواصلها البري مع الرقة. في مدينة جرابس بريف حلب الشمال الشرقي نقلت مصادر خاصة لذات العراق الحر أن تنظيم داعش بدأ بحفر خندق على طول حدوده السورية التركية المحاذي للمدينة مستخدما ثلاث جرافات في الحفر. في العاصمة دمشق يشهد حي جوبر دمشق تصعيدا كبيرا في العمليات العسكرية. وقالت مصادر إعلامية أن الطائرات الحربية السورية شنت أكثر من 25 غارة على الحي الذي تسيطر عليها المعارضة السورية. في ريف اللاذقية الشمالي قال مصدر عسكري سوري أن سلاح الجو دمر في سلسلة ضربات أوكار التنظيمات التي وصفها بالإرهابية في تردين وعين الغزال، وقضت خلالها على 30 مقاتل من تنظيم جبهة النصرة في منطقة الربيعة معظمهم من جنسيات أجنبية. من جانبها قالت بيانات المعارضة السورية أن قوات جيش الفتح قصفت مدينة القرداحة في ريف اللاذقية بعدد من الصواريخ، وأنهم سيستمرون باستهداف القوات الحكومية في المدينة التي تعد مسقط رأس الرئيس السوري إلى حين قيام عناصره وحزب الله اللبناني الداعم لهم بفك الحصار عن مدينة الزبداني. خليل حسين، إذاعة العراق الحر، دمشق.
نقل عن سكان ووسائل إعلام موالية للحكومة أن وقف إطلاق النار باليمن شهد الاثنين عددا من الخروقات في عدن وغيرها من مناطق النزاع في جنوب ووسط وشمال البلاد. وفي وقت سابق ذكرت فضائية العربية أن القوات السعودية ردت على قصف الحوثيين لمنطقة على الحدود مع اليمن بعد ساعة من سريان وقف النار. ذكر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الاثنين أنه مستعد لتوجيه أوامر بضربات جوية على أهداف تابعة لمتشددين إسلاميين في ليبيا وسوريا لدرء خطر شن هجمات في شوارع بريطانيا. وكان كاميرون يتحدث للصحفيين لدى هبوطه في إندونيسيا، حيث يلتقي الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو لبحث سبل تعاون البلدين في المعركة ضد التشدد الإسلامي. ذكر الرئيس الأمريكي باراك أوباما الاثنين أنه سيتم التفكير في اتخاذ المزيد من الخطوات للضغط على الطرفين المتحاربين في جنوب السودان إذا ما أخفق الجانبان في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع بحلول مهلة تنتهي في 17 من آب. وصرح مسؤول أمريكي بأن أوباما سيبحث الصراع في جنوب السودان مع الزعماء الإقليميين في وقت لاحق الاثنين في أديس أبابا، وربما يبحث فرض عقوبات أو إجراءات أخرى. من كييف وفانا مراسلنا بالمتابعة التالية لتطورات الحرب في أوكرانيا.
على ما تقول العسكري الأوكراني أندري ليسينكو أن جنديا أوكرانيا لاقى مصرعه وأصيب 7 آخرون في منطقة نزاع شرق البلاد في الساعات الأواخر الماضية. من جهة أخرى قتلت امرأة في ساعة متأخرة يوم أمس نتيجة قصف تعرضت له أحياء سكنية في مدينة أفدييفكا، حسب ما أفاد مدير مديرية الشرطة في إقليم دونيتسك فيتالي أبروسكين. كما قصف الانفصاليون مصنعا كيماويا في هذه المدينة ما الحق به أضرار بالغة. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر، كييف.
إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحرة. إلى اللقاء في رأس الساعة المقبلة.
مستمعينا الأعزاء، إذاعة العراق الحر التي حرصت على تقديم الأخبار لكم منذ عام 1998 بصدد الاندماج مع راديو سوا لضم جهود عاملين إلى جهود زملائنا فيها لتقديم المزيد من الأخبار والتقارير والمقابلات والتحليل ومزيد من البرامج المتميزة والترفيهية. الانتقال سيتم اعتبارا من الأول من شهر آب 1 أغسطس المقبل، حيث سيمكنكم الاستماع إلى راديو سوا على تردداتنا الحالية. أما برامجكم المفضلة هنا فيمكنكم الاستماع إليها من جديد قريبا. ترقبوا المزيد من الإعلانات بهذا الشأن. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى هذه الساعة الجديدة لبث برامجنا من إذاعة العراق الحر التي سوف نستمع فيها ضمن ملف من الميادين إلى آخر المستجدات الأمنية والعسكرية على صعيد مقاتلة تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية داعش، منها آخر المستجدات الأمنية المتمثلة بتحرير جامعة الأنبار والخطوات اللاحقة لتحرير بقية المناطق وحمل التبرع بالدم في كردستان لأفراد قوات البيشمركة والمصاعب التي تواجه النازحين عند العودة، كما سنستمع إلى المحور الأول للنقاش في المشهد العراقي مع محمد كريم وناجي ستار عن توقعات وزارة التخطيط بارتفاع نسبة الفقر في البلاد إلى 20% والبطالة إلى 15%. في ختام الساعة نستمع إلى المجلة الثقافية لعادل محمود. سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى ملف من الميادين، ونبدأ من الأنبار والخطوات التالية لتحرير جامعة الأنبار من قبل القوات الأمنية العراقية والهجمات الاستباقية في مناطق ومحاور أخرى. التفاصيل من رعد الخاشع.
بعد إعلان القوات الأمنية العراقية سيطرتها على مبنى جامعة الأنبار جنوب مدينة الرمادي، شرعت القطاعات العسكرية المدعومة بمقاتلي العشائر وقوات الحشد الشعبي بشن عدة هجمات مباغتة في مناطق جزيرة الخالدية والإزجارية ومنطقة جويبة ضمن القاطع الشمالي الشرقي لمدينة الرمادي، بحسب ما ذكره قائد فرقة المشاة الأولى في الجيش العراقي العميد عادل مولان.
تنفيذ هجمات إجهاضية على مقرات القيادة والسيطرة وتحشدات العدو في جزيرة الخالدية وكذلك في منطقة جويبة والسكارية، استخدام القوة الجوية العراقية وأيضا طيران الجيش والمدفعية والهاونات بمختلف عياراتها.
في هذه الأثناء أكد عدد من المقاتلين صد القطاعات العسكرية لعدة تعرضات لعناصر تنظيم داعش على خطوط الصد الأمامية في منطقة حصيبة الشرقية مشيرين إلى تنفيذ عدة هجمات استباقية على الطرق الرئيسة الرابطة ما بين مدينة الفلوجة ومدينة الرمادي.
متواجدين حاليا في قاطع صيبة الشرقية على الساتر الأمامي، داعش يبعد عنا المسافة اللي احنا بها متواجدين حاليا 150 متر، وإن شاء الله اليوم هجموا علينا وردناهم صدقوي وحرقنا عجلاتهم وكبدناهم بالأرواح والمعدات خسائر.
تنفيذ هجمات استباقية ضد تحشدات تنظيم القاعدة وضد مراكز القيادة وضد خطوط المواصلات اللي ممتدة ما بين قضاء الفلوجة وقضاء الرمادي اللي هي باتجاه جزيرة الخالدية.
رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابي حاكم الزاملي أشار إلى أن الهدف من العمليات العسكرية المقامة حاليا في الأنبار هو لتطويق وعزل المناطق وقطع طرق الإمداد لعناصر تنظيم داعش، مشيرا إلى تحرير القوات العراقية عدة مناطق مهمة في الأنبار.
هذه العمليات هي ابتدأت لفترة معينة، استخدمت تعبئة خاصة وخصوصا عملية عزل وتطويق المناطق، منع الإمدادات عليها، وهذه أثبتت نجاحها، وخصوصا عندما تم عزل الكثير من هذه المناطق كان الدخول إليها بسهولة، خصوصا منطقة الصقلاوية، منطقة المزرعة، قرى أخرى، الشيحة، البوشجل ومناطق أخرى، وكان هناك عدة محاور للدخول إلى هذه المناطق. الآن تم السيطرة على منطقة القرمة، بقت بعض الجيوب هناك.
يشار إلى أن القوات الأمنية العراقية قد أعلنت في وقت سابق عن تحرير عدة مناطق محيطة بمدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار، أهمها تحرير مبنى جامعة الأنبار الواقع على المحيط الجنوبي الغربي لمدينة الرمادي. لذات العراق الحر عبد الخاشع، محافظة الأنبار.
مستمعي الكرام، نبقى في إطار ملف من الميادين وننتقل من الأنبار إلى كردستان والحملة الجارية فيها للتبرع بالدم لمساعدة الجرحى من ضحايا قوات البيشمركة في حربهم ضد الإرهاب. التفاصيل من أزال محمد من السليمانية.
في إطار الفعاليات الداعمة لقوات البيشمركة في حربها ضد الإرهاب، أطلق عدد من النشطاء المدنيين في السليمانية حملة للتبرع بالدم، الهدف منها تمويل مصارف الدم بالكميات اللازمة للحالات الطارئة ومساعدة مرضى الثلاسيميا في الحصول على ما يحتاجون من الدم. الناشط المدني أميد محمد أكد في حديث لإذاعة العراق الحر إلى أن العشرات من المواطنين استجابوا للحملة انطلاقا من الشعور بالمسؤولية تجاه أخوتهم من قوات البيشمركة الذين يدافعون عن أرض وشعب إقليم كردستان العراق لدرء خطر الإرهاب عن الإقليم. وأضاف: كلنا بيشمركة هو شعار هذه الحملة. نعتقد أن كل فرد بإمكانه دعم قوات البيشمركة في حربها ضد الإرهاب بغض النظر عن نوع وحجم الدعم المقدم. قطرة من الدم قد تساوي أحيانا حياة إنسان. هناك إقبال جيد على التبرع بالدم، ونتوقع أن يزداد عدد المتبرعين تدريجيا. ولا يجب أن ننسى شريحة أخرى مرتبطة حياتهم بكميات الدم التي يتم التبرع بها، وهم مرضى الثلاسيميا. المواطن سهند حسن قال إن التبرع بالدم هو رسالة لإخوتنا في قوات البيشمركة بأننا معهم ولن نبخل عليهم بدمائنا، لأن بتضحياتهم تعيش عوائلنا آمنة بعيدا عن مخالب الإرهاب. وأضاف:
بأيما هاو كاربين كالسائي هزكاني بيشمركة وإيما بجاني شي آرام دبين السلنا وشال.
أعتقد أن موضوع التبرع بالدم لا يجب أن يرتبط بحملات التبرع. حب الوطن والإحساس بالمسؤولية تجاه من يقفون سدا أمام خطر الإرهاب الذي يهدد كل فرد في الإقليم هي الدوافع الحقيقية للتبرع. أعتقد أن قوات البيشمركة بحاجة إلى أنواع أخرى من الدعم المادي والمعنوي، وعلى الميسورين والأغنياء مساعدة أسر البيشمركة وأبنائهم. الدكتور علي صالح أكد أن كل مواطن بإمكانه التبرع بالدم، ولن يتسبب ذلك بأي مشاكل صحية إذا ما جرى ذلك تحت إشراف أطباء وبشكل ممنهج، بل وأن التبرع يكون أحيانا ضروريا لبعض الأشخاص فضلا عن أنه عمل إنساني كبير. وأضاف
أوزانست أو تكنولوجياي لاستخدامي أمر داهية نيتواني وكت بديلك بوخين بدوزيته.
رغم التقدم العلمي الكبير إلا أن التكنولوجيا لم تتوصل حتى يومنا هذا إلى مادة بإمكانها أن تكون بديلا لدم الإنسان، وأعتقد أن ذلك حكمة من عند الله لدوام الرحمة والمودة بين البشر. مستشفيات السليمانية لم تخلو يوما من المتبرعين، ورغم زيادة الحاجة للدم في ظروف الحرب الحالية إلا أن مصارف الدم لم تشكو من الشحة في الدم يوما.
هروها لسطادي أو كسانيك سرداني نخشقانا كان بيوستيان بورغرتني خوينة.
وكانت وزارة الصحة في إقليم كردستان أعلنت مرارا عن أن مستشفيات الإقليم تعاني من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية نتيجة الأزمة المالية وتقليص بغداد لكميات الأدوية المرسلة إلى الإقليم. أزاد محمد، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
هل تستخدم اليوتيوب بانتظام؟ اشترك في موقعنا على اليوتيوب وهو عراق حر لمشاهدة أفضل أشرطة الفيديو من إذاعة العراق الحر. أشرطة الفيديو تتضمن آخر الأخبار من العراق على موقع يوتيوب. سارع إلى الاشتراك.
سيداتي سادتي، فاصل ونواصل تقديم التقارير من إذاعة العراق الحر. أما الآن فمع عدد من رسائلكم الإلكترونية، ثم نستمع إلى رسالة صوتية. رسالة من نازح عراقي كتب: عندما سمعت أن إذاعة العراق الحر سوف تتوقف عن بث برامجها وانتابني الحزن وسالت دموعي، حيث عجز قلمي وحبره أن أكتب لكم كلمة وداع. لن أستطيع أن أقول وداعا، لكن أقول إلى الأمام والتألق، والله يوفقكم، وسأتابع سماع أصواتكم عبر راديو سوا. شكرا جزيلا لهذه الكلمات الطيبة التي نعجز فعلا عن الرد عليها، لأنها تفوق ما نتصوره من مشاعر رقيقة وطيبة لدى المستمعين الكرام. صاحب الرسالة وخضير أبو عبد الله يقول: سوف لن ننساكم، شكرا جزيلا، وأنتم ستبقون أيضا في الذاكرة.
هل تريد الحصول على آخر الأخبار والتقارير التي تنشر في موقعنا الإلكتروني؟ حاول زيارة موقعنا على تويتر على العنوان عراق حر كي تبقى على علم بما يجري وعلى الفور.
أعزائي المستمعين، بعد هذا الفاصل الغنائي نواصل تقديم مزيد من التقارير من إذاعة العراق الحر.
Thank you. وجل الذي سوى الصورة طورها وجل الذي سوى الصورة طورها
هاي طالبة سلفان بها
يا ما
إذاعة العراق الحر. نتطلع مستمعين الكرام إلى آرائكم وملاحظاتكم وتعليقاتكم عن طريق إرسالها رسالة مكتوبة على رقم الهاتف 0770-44-25-770. يرجى ذكر الاسم في الرسالة لإدامة التواصل معكم. أكرر الرقم 0770-44-25-770. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي سادتي أهلا بكم إلى ملف من الميادين مجددا حيث نستمع إلى تقريرين عن واقع النازحين. نبدأ من بغداد والمعوقات التي تواجه عملية إعادة النازحين والتدابير التي يجب أن تتخذ في مناطقهم المحررة قبل إعادتهم. التفاصيل من عماد جاسم.
تشير الإحصائيات الرسمية إلى عودة ما نسبته 13% من العوائل النازحة إلى مناطق محافظة صلاح الدين التي تم تحريرها مؤخرا من تنظيم داعش، وهي نسبة متواضعة حسب رأي المسؤولين لأسباب تقع في مقدمتها سوء الوضع الخدمي في مناطقهم وعدم وجود تعويضات مالية ومخاوف من الثأر العشائري وتجدد الاشتباكات بين عشائر تلك المناطق. المتحدث باسم وزارة حقوق الإنسان كامل أمين يشير أن هناك معاناة إنسانية في تلك المناطق وبعضها لا زال يشهد توترات أمنية، وهناك حاجة إلى تنظيم آلية تعويض المتضررين من العوائل العائدة وتأمين استيطانهم مجددا في مناطقهم.
أهم شيء في إعادة توطين النازحين ضرورة أن يكون هناك استقرار وضع أمني. لحد الآن بالرغم من تحرير محافظة صلاح الدين إلا أنه في أطرافها ما زالت هناك عمليات عسكرية. نسبة العودة محدودة، اليوم مجموع 87 ألف عائلة لم تعد إلا بحدود 5000، وهذا يشكل رقم بسيط قياسا لعددهم. كذلك توفير الأموال المالية وإيجاد آلية لتعويض الأضرار المادية بشكل سريع خلال صندوق إعادة الأعمار حتى تكون هناك العودة مضمون.
هل تتابعون هذه المشكلة؟
نعم، لدينا متابعة من خلال مكتبنا الآن تم افتتاح في مدينة سامراء ويتابع الوضع الإنساني. نحتاج إلى مزيد من دعم الوزارة المعنية، الصحة، الكهرباء، البلدية.
أما السيد ستار نوروز المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين فيشير إلى تبني خطط للتعاون مع وزارات متعددة لدراسة مشاكل عودة النازحين إلى مناطقهم من خلال التعرف على مشاكل الثأر العشائري والآثار النفسية التي ولدتها عمليات حرق وتدمير منازلهم وخروجهم من مناطقهم تحت تهديد السلاح.
اليوم كان هناك اجتماع مع مدير الفرع، هناك تنسيق أيضا مع مجلس المحافظة في هذا الموضوع بتسهيل العودة. الحقيقة المسائل المادية، لكن هناك مسائل غير مادية يجب أن ننتبه إليها كحكومة، موضوع إثارات، موضوع الآثار النفسية المدمرة التي رافقت عملية النزوح، عملية عنف كبيرة جدا كما نعلم. في خلال لدينا دراسات سابقة ودراسات حديثة، نتمنى أنه نعمل على تطبيقها إن شاء الله.
وتؤكد عضو مفوضية حقوق الإنسان سلام الخفاجي أنهم يسعون إلى حل تلك المشاكل عبر سيادة القانون في افتتاح مراكز شرطة ودور للقضاء في تلك المناطق لاستلام الشكاوى وتنظيم آليات المصالحة الحقيقية بين العشائر عبر القانون.
عودة النازح إلى مناطقه الأصلية، هذه هي الهدف الأساسي اللي نسعى إليه حتى لا يكون عندنا تغيير ديموغرافي فيما بعد، حتى لا يكون عندي تأثير على البنية الاجتماعية في المناطق المستضيفة للنازح. هنالك إشكاليات مختلفة في موضوع عودة النازح. مرة المشاكل المجتمعية أي العشائرية في المناطق في نفس العشيرة، قد يكون أحد البيوت ساهم أحد أبنائه في القتال مع داعش، فهذا يكون مرفوض من قبل العشيرة نفسها. عشيرة تقول هذا البيت كله لازم يفرغ. نحن نطالب أن يكون هناك سيادة للقانون في المناطق التي يتم تحريرها، ولذلك وصلنا إلى رسائل كثيرة إلى الدولة إلى الحكومة العراقية. يجب أن تكون هناك بناء مؤسسات القضائية في المناطق، المركز، الشرطة، المحكمة، لكي يستطيعوا أن يحافظوا على الأمن. لا بد أن يكون هناك سيادة للقانون في المناطق التي يتم تحريرها.
فيما يشير أمين عام مجلس محافظة صلاح الدين جاسم العطية أنهم يتحركون بشكل منظم لجعل شيوخ العشائر من المساهمين الفاعلين في حل مشاكل تلك المناطق، بعد أن وعدت الحكومة بدعم حراك المصالحة عبر مبالغ مالية والتأكيد على إعمار تلك المناطق التي تضررت جراء معارك تحريرها من تنظيم داعش.
هناك منطقة عن منطقة تختلف بالمشكلة. قضاء تكريت ومحيط تكريت يختلف من قضاء بلد ومحيط بلد. لدينا مشكلة عشائرية في محيط بلد، ساعين حكومة محلية وجهاء عشائر وبعض المسؤولين للتدخل بحل هذه المشكلة. أكثر شيء نواجهه هو صعوبة نقل العوائل لتلك المناطق، كون مقطوع السبل بين محافظة صلاح الدين وكركوك، وأغلب العوائل النازحة في إقليم كردستان في محافظة كركوك. لدينا مشكلة مع داعش ومن عاون داعش، هذول ما يرجعون. توجد قضية انتقام لموضوع بلد، يعني قريبا حكومة تدخل، سنجد حلول. نجمع احنا كمحافظة مبالغ نرضى الأطراف اللي زعلانة عن طريق عشائر نتبناها. تدخل العشائر من المناطق اللي بيها اختلافات ضروري جدا، هذا يعني تواصل واحترام بين العشائر.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، ما زلنا مع ملف من الميادين وشأن النازحين، ونتجه إلى كردستان للتعرف على أوضاعهم في مخيم خانكي الذي يضم أكثر من 4000 عائلة يعيشون في ظروف مأساوية. التفاصيل من عبد الخالق سلطان من دهوك.
في مجمع خانك الذي يبعد مسافة نصف ساعة بالسيارة عن مدينة دهوك شرقا، تعيش أكثر من 4000 عائلة من النازحين الإيزيديين الذين قدموا إلى المجمع من قضاء سنجار قبل عام في ظروف معيشية صعبة. البعض منهم نصبوا لأنفسهم خيما على طرفي طريق بشكل عشوائي، وآخرين لجأوا إلى هياكل لمباني غير مكتملة وهم بحاجة إلى أبسط ضروريات الحياة مثل الماء والكهرباء. شامي خذر التي تعيش مع أفراد أسرتها في خيمة قريبة من الشارع قالت لإذاعة العراق الحر:
نا تانك كي نه هر مالك إيش مهما على الأقل كتانك دابني مش خور أبا ماي ما بحتى رجادي.
الخدمات شبه معدومة هنا يوميا. أنا وبناتي نجلب الماء من الطرف الآخر من المجمع بواسطة الأواني، كما أن التواليت والمرافق الصحية قليلة جدا ولا توجد حمامات، فنضطر أن نستحم داخل الخيمة. من جهته بيّن زياد علي، وهو أيضا يسكن في خيمة عشوائية في مجمع خانك مع 9 من أفراد أسرته، أن الأوضاع المعيشية صعبة لديهم.
كهرباء محتاجين مي، محتاجين خدمات، ماكو كل شيء. المسؤول ما يهمه، قاعد على سبلته على التبريد وراتبه يجي، ما يهمه. فقير يموت ما يموت بالجهنم عليه، خلي يموت خلي يحترق ما يهم. وهذا الخيام بيخلي أي واحد مسؤول يقدر يجي فت ساعة يخلي عائلته بدون كهرباء. يا أخي بيخلي يفكروا شوية، هذول النازحين هذول منازحين مو عراقيين.
المسائل الصحية متوفرة
وين؟ صحية والله تكرم، حد يعني مرافق صحية ماكو واحد يروح عليه، لا حمام لا شيء. وين أكو أشياء صحية وين؟
من جهته انتقد النازح بركات عبدو الذي يعيش هو الآخر في خيمة نصبها في العراء مع عائلته الجهات الحكومية لعدم قيامها بتوفير مستلزمات الحياة اليومية والضرورية لهم.
والله الظروف المعيشية حيل صعبة، تشوف مثل ما تشوف قدامك وقدام عيون كل العالم، باعتبار احنا مو نازحين، لا خيمنا ولا مي، يعني حتى وسائل الراحة لا خيام مثل العالم، خيام ماكو، مي ماكو، المعيشة صعبة، لا داخلين بكمبة رسمية وقاعدين مثل ما يقول بتشول.
مدير مخيم خانك البير ديان جعفر أوضح في حديث مع إذاعة العراق الحر أن مجمع خانك قد شهد قدوم الكثير من النازحين من منطقة سنجار.
حاليا عدد النازحين الداخل الكامب تقريبا 18164 شخص، يعني 2864 عائلة، لكن هناك أزمة في السكن في مجمع خانكي، لأن يوجد حوالي 4700 عائلة خارج الكامب. هؤلاء يحتاجون إلى الخيام، إلى أماكن، إلى خدمات جمع.
ودعا جعفر الجهات الحكومية والمنظمات الإنسانية إلى ضرورة الاهتمام بهؤلاء الناس الذين يعيشون في العشوائيات في مجمع خانك،
كي يحتاجون إلى جميع أنواع المساعدات، خاصة حاليا نحن في موسم الصيف، يحتاجون إلى المبردات، إلى الثلاجات، إلى الخيم يسكنون فيها، وإلى الصحيات كذلك، يعني جميع أنواع المساعدات.
يذكر أن مجمع خانك يعد من أكبر المجمعات الخاصة بالإيزيديين في محافظة دهوك، ويتواجد فيه الآن حوالي 70,000 نازح إيزيدي، غالبيتهم قدموا من قضاء سنجار وناحية سنونة. عبد الخالق سلطان، لإذاعة العراق الحر، دهوك.
هل معك هاتفك المحمول دوما؟ هل تود إشراك الآخرين في معلومة؟ ثبت تطبيق إذاعة العراق الحر إيراك حر على هاتفك آيفون أو أندرويد، أو إرسال النص والصوت والصورة والفيديو لنا ومن خلالنا للمستمعين الأعزاء.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة من ناظم ياسين مع موجز من الأنباء. ذكر رئيس الوزراء التركي أحمد داود أغلو الاثنين أنه ليس لدى بلاده خطط لإرسال قوات برية إلى سوريا، ولكنها اتفقت مع الولايات المتحدة على ضرورة توفير غطاء جوي للمعارضة السورية المعتدلة التي تقاتل تنظيم داعش هناك. أفادت وسائل إعلام تركية بأن الشرطة اعتقلت العشرات ممن يشتبه بأنهم ينتمون لداعش أو الجماعات المسلحة الكردية في مداهمات في ساعات الصباح الأولى يوم الاثنين. أعلن في موسكو ليلة الأحد أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ناقش هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين الوضع في الشرق الأوسط، خاصة في سوريا والعراق، فضلا عن تعزيز التعاون للتصدي لتنظيم داعش. ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن وحدات حماية الشعب الكردية انتزعت الاثنين السيطرة على بلدة صرين في شمال سوريا من يد مسلحي داعش، وذلك بعد عملية دامت شهرا ضد التنظيم في المنطقة بهدف قطع خطوط الإمداد عنه. نقل عن سكان ووسائل إعلام موالية للحكومة أن وقف إطلاق النار باليمن شهد الاثنين عددا من الخروقات في عدن وغيرها من مناطق النزاع في جنوب ووسط أو شمال البلاد. ذكر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الاثنين أنه مستعد لتوجيه أوامر بضربات جوية على أهداف تابعة لمتشددين إسلاميين في ليبيا وسوريا لدرء خطر شن هجمات في شوارع بريطانيا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى النصف الثاني من هذه الساعة لبث برامجنا من إذاعة العراق الحر، حيث سنستمع إلى المحور الأول للنقاش في المشهد العراقي مع محمد كريم وناجي ستار عن وزارة التخطيط التي تتوقع ارتفاع نسبة الفقر إلى 20% والبطالة إلى 15%. في ختام الساعة نستمع إلى المجلة الثقافية لعادل محمود.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، ندعوكم الآن لمتابعة زاويتنا من المشهد العراقي مع محمد كريم وناجي ستار عن وزارة التخطيط التي تتوقع ارتفاع نسبة الفقر إلى 20% والبطالة إلى 15% في العراق.
حياكم الله مستمعينا، والآن إلى أولى مواضيعنا لهذا اليوم، ونتحدث فيه عن توقعات وزارة التخطيط القاضية بارتفاع نسبة الفقر إلى 20% والبطالة إلى 15% في العراق. أعزائي المستمعين، الوزارة توقعت ارتفاع هذه النسب الفقر إلى 20% والبطالة إلى 15%، وتعزو الأمر إلى الظروف الأمنية والاقتصادية التي يمر بها البلد، سيما بعد أن تجاوز عدد النازحين في العراق 3 ملايين إنسان بحسب إحصاءات منظمة الهجرة الدولية والأمم المتحدة. الوزارة تقول أنها يعني عملت ضمن الاستراتيجية الوطنية الخاصة بالتخفيف من الفقر منذ عام 2012 وحققت بعض من أهدافها. وتقول الوزارة أنه عندما أطلقت الاستراتيجية كانت نسبة الفقر 23%، وفي ظل تلك الاستراتيجية انخفضت نهاية عام 2013 إلى 19%، وكان من الممكن أن تصل بمستوى انخفاض خط الفقر نهاية عام 2014 إلى 16% لولا ما حدث في حزيران من عام 2014 وغير من الوضع. الوزارة تقر بأن في العراق الآن اليوم أكثر من 3 ملايين نازح فقدوا مساكنهم وأعمالهم وتعليمهم ودخلوا بشكل رسمي ضمن شريحة الفقراء. وتقول الوزارة أن النسبة بدل من أن تنخفض إلى دون 16% كما كان يعني مرسوم إلها، فإن التوقعات جميعها تقضي بأنها سوف ترتفع خلال العام الحالي إلى نحو 20%. لكن عدد غير قليل من الاقتصاديين يؤكدون من جانبهم أن توقعات وزارة التخطيط بعيدة عن الواقع بشكل واضح، وأن النسب باتت أعلى من هذه التوقعات بكثير، سيما مع دخول أزمة النازحين نتيجة الحرب مع داعش عامها الثاني، وسيما أيضا مع عجز الموازنة العامة للدولة واستمرار تدني مستوى أسعار النفط في السوق العالمية. هنا يعني ومع هذه الأزمة الاقتصادية ربما تجدر الإشارة إلى أنه آخر مسح قامت بوزارة التخطيط حول مستوى البطالة كان في عام 2013 وبلغت النسبة آنذاك 12%، هذا حسب وزارة التخطيط. كما أن الوزارة أعلنت في حزيران من عام 2011 أنه نسبة الفقر في العراق كانت 23%، ما يعني أن ربع السكان يعيشون دون خط الفقر أو تحت مستوى خط الفقر، منهم ما يقرب من 5% يعيشون في مستوى الفقر المدقع. هذا كله إحصاءات رسمية. الوزارة أيضا وزارة التخطيط أشارت في 3 حزيران 2012 أن إحصاءاتها أكدت أن نسبة البطالة في المجتمع العراقي بلغت 16%، علما أن الاقتصاديين أيضا في حينها أكدوا أن هذه النسب أقل من الواقع بكثير. السؤال الآن ربما يكون إلى أين يمضي هذا الأمر؟ هذه التوقعات تقضي بارتفاع نسب الفقر والبطالة، والسؤال الآخر يعني هل هناك من إجراءات لمواجهته لإيقافه، أم أن الأمر سيترك يعني ترتفع هذه النسب وصولا إلى ما لا تحمد عقباه؟ هذه الأسئلة وغيرها سنحاول الإجابة عنها عبر حديث ضيوفنا. بداية معنا عبد الزهرة الهنداوي المتحدث باسم وزارة التخطيط، ويوضح أن توقعات الوزارة هذه بارتفاع الفقر إلى 20% والبطالة إلى 15% لم تكن مبنية على مسوحات ميدانية. لنستمع.
توقعات هذه بنيت على أساس أعطيات ميدانية، نحن لم نقم بإجراء مسح ميداني خلال هذه الفترة بسبب الوضع الطبيعي في العراق وبالتالي صعوبة تنفيذ مسح، ولكن يعني بموجب نسب وأعداد النازحين الأخيرة اللي فاتت أو تجاوزت 3 ملايين إنسان، بالنتيجة هذه الأعداد بالتأكيد يعني قاتمت من أزمة الفقر في العراق وزادت من نسبة الفقر. نحن كنا نتحدث في عام 2013 وحتى منتصف 2014 كنا نتحدث عن 19% نسبة الفقر في العراق، بعدين كانت 23%، ولكن بعد الذي حدث في 10 حزيران 2014 ونزوح أعداد كبيرة من الأسر العراقية إلى خارج محافظاتهم، أكيد هذا أدى إلى زيادة نسبة الفقر. نتوقع أنه نسبة الفقر اليوم ربما وصلت أو تجاوزت نسبة 20%، ولكن هذا يعني لم يعني غير كان على دراسة أو مسح ميداني. يعني أعتقد الوزارة ستعلن عن نسبة حقيقية للفقر خلال الفترة القريبة المقبلة، ربما خلال الشهر المقبل. يعني الآن الوزارة عاطفة على أعداد دراسة تفصيلية عن واقع الفقر، وبالتالي سنعلن عن يعني نتائج جديدة للفقر خلال الشهر المقبل إن شاء الله. أما فيما يتعلق بالبطالة فيعني ما ينطبق على الفقر ربما ينطبق على البطالة، فقد تأثرت نسبة البطالة هي الأخرى بموجات النزوح الأخيرة، وبالتالي هناك الكثير من البشر يعني فقدوا أعمالهم وأصبحوا غير عاملين في يعني فقدوا أعمالهم وبالتالي أصبحوا عاطلين عن العمل، فلذلك نتوقع أن تكون نسبة البطالة زادت خلال هذه الفترة. كنا نتحدث في نهاية عام 2013 عن 11 أو 12% نسبة البطالة، ربما اليوم زادت إلى يعني 15% نسبة البطالة. أما فيما يتعلق بالحلول والمعالجات بالتأكيد فيما يتعلق بالفقر إحنا لازلنا نعمل في وفق الاستراتيجية الوطنية لتخفيف الفقر في العراق، ويعني أخيرا تم وضع خارطة طريق لمعالجة العشوائيات. تعلمون أن ساكنين العشوائيات هم من الفقراء، يعني هناك 1552 عشوائية منتشرة في عموم العراق، يسكن فيها حوالي 2,500,000 إنسان، يشكلون حوالي 8% من نسبة السكان في العراق، حوالي 347,000 وحدة سكنية في هذه العشوائيات.
أيضا معنا حارث الحارثي نائب رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب العراقي، يؤكد أن النسب أعلى مما ذكرت وزارة التخطيط.
أنا أعتقد النسبة أكبر بما تفضلت فيها بعدة مرات. البلد حاليا نتيجة لتعطل القطاع الصناعي والزراعي فزادت عدد البطالة، ولهذا لعدم وجود مشاريع استثمارية حقيقية نشغل بها أبناء الشعب ستكون هناك كارثة مستقبلية كبيرة. أنت ترى وتشاهد وتسمع أغلب معاملنا الصناعية متوقفة، مشاريع الزراعية تفتقر إلى صناعة زراعية، الصناعة التي تعتمد على الزراعة، معوقات كثيرة، لا توجد رؤية حقيقية واضحة بهذا المجال.
سيداتي سادتي، استمعتم المحور الأول للنقاش في المشهد العراقي مع محمد كريم وناجي ستار عن توقعات وزارة التخطيط بارتفاع نسبة الفقر في البلاد إلى 20% والبطالة إلى 15%. المحور الثاني سيكون مع محمد كريم وسعد كامل عن المشاكل النفسية لدى أطفال النازحين. ابقوا معنا.
مستمعين الأعزاء، إذاعة العراق الحر التي حرصت على تقديم الأخبار ومختلف الفقرات الإذاعية لكم منذ عام 1998 بصدد الاندماج مع راديو سوا لضم جهود عاملين إلى جهود زملائنا فيها لتقديم المزيد من الأخبار والتقارير والمقابلات والتحليل ومزيد من البرامج المتميزة والترفيهية. الانتقال سيتم اعتبارا من الأول من شهر آب، حيث سيمكنكم الاستماع إلى راديو سوا على تردداتنا الحالية. أما برامجكم المفضلة هنا فيمكنكم الاستماع إليها من جديد قريبا. ترقبوا المزيد من الإعلانات بهذا الشأن، وشكرا لكم.
مستمعي الكرام، قبل الاستماع للمجلة الثقافية نتوقف مع هذا الفاصل.
هذه إذاعة العراق الحر.
بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770. كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
سيداتي سيدتي، حان موعدكم الآن مع المجلة الثقافية وعادل محمود.
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
في هذه الحلقة من برنامج المجلة الثقافية نسلط الضوء على بحث ميداني بعنوان سوسيولوجيا الانحراف، بحث ميداني في مدينة بغداد، تأليف الدكتور نبيل نعمان إسماعيل وصادر عن المركز العلمي العراقي. كما لنا وقفة مع الاستعدادات لتطوير دار الأزياء العراقية بنشاطات جديدة تتعلق بالحلي والإكسسوارات وما شابه، فضلا عن لقاء مع كاتبة عراقية تكتب القصة القصيرة. سوسيولوجيا الانحراف، بحث ميداني في مدينة بغداد، كتاب صادر عن المركز العلمي العراقي في بغداد، وهو من تأليف الدكتور نبيل نعمان إسماعيل. الكتاب يتناول مظاهر الانحراف المختلفة في المجتمع التي تتعلق بشريحة الأحداث بوجه خاص من خلال البحث الميداني الذي يشمله، ويقع في 65 صفحة من القطع المتوسط. من الغلاف الخلفي للكتاب نقرأ الفقرة التالية التي توضح مضمونه. إن ظاهرة جنوح الأحداث ليست بظاهرة الحديثة العهد في مجتمعنا العراقي، وهي ظاهرة قديمة رافقت، وهو كباقي المجتمعات الإنسانية وبالذات التي تربطنا بها علاقات وروابط سواء كانت قومية أو دينية أو لغوية، ولكن التباين بينها هو الفارق النسبي إضافة إلى الصور التي تظهر فيها هذه الظاهرة في مجتمعنا العراقي، كما تتباين في أسبابها لكونه من المجتمعات التي شهدت تغيرات كبيرة وكثيرة ومفاجآت حالت دون القدرة على السيطرة على بعض هذه الفواصل التي كان لها الأثر الكبير والدور البارز في استفحال هذا النموذج من الانحراف وضمن هذه الفئة التي تعد عماد المستقبل لبلدنا. لذا وجب علينا الوقوف على خصائص الأحداث وعوائلهم، وهو يتضمن فصولا مثل مفهوم الانحراف، أنواع الانحراف، الجذور الثقافية للانحراف، الأسرة، المدرسة، وسائل الإعلام، الضبط الاجتماعي وغيرها.
لقاء البرنامج.
ضيفة هذا الأسبوع من البرنامج الكاتبة رجاء الربيعي، وهي من الأسماء النسوية العراقية التي تمارس كتابة القصة القصيرة وتعمل موظفة في اتحاد الأدباء العراقيين.
القاصة رجاء الربيعي، عضو اتحاد أدباء الكتاب في العراق، عضوة في منتدى نازك الملائكة. كتبت أول قصة في هو لم تكن قصة، كانت قصيدة شعبية لكني لم أكملها، كانت لأحد أشخاص في عائلتي كان مهاجر خارج العراق بعد أيام المتوسطة. طويت هذه الورقة ورميتها خلاص، لكنه بديت كنت أقرأ كثيرا، كنت ألف قصص داخل البيت، يعني الهروب من عقاب الأم والهروب من عقاب الأب، أكل الكذبة تلو الأخرى. فلذلك بعدها شاركت في مجلة ألف باء، مسابقة أقامتها مجلة ألف باء، أنا نلت الدرجة الثانية. كانت لحد الآن أتذكر المسابقة، كان القصة كانت أيضا عن رجل فقد بعض جزء من قدمه، ويتخيل نفسه أنه القصة يتخيل أنه القدم ستعود له حينما يعود إلى المعركة الأخرى. أيضا تركت الكتابة وانشغلت بأمور البيت أو أمور الحياة، كانت هناك مشاكل العراق كثيرة، العمل وبعد سقوط النظام عملت في اتحاد الأدباء، وقبلها عملت مصححة في إحدى الصحف التي انغلقت الآن، تم إغلاقها لاحقا، كانت اسمها القاسم المشترك. تعلمت من العمل في هذه الجريدة كيف أصحح النص، كيف يكتب الكاتب القصة أو الشاعر. أو شاركت أول مشاركة لي في مسابقة نازك الملائكة التي أقامها الاتحاد للتعاون مع منتدى نازك الملائكة، أخذت الدرجة الثالثة مناصفة مع أحد الأدباء لا أذكر اسمه. أنا لا أتميز عن زميلاتي، وإنما أختلف في اختيار المفردة أو اختيار الفكرة. أنا لا أكتب في الحب فقط، لا أكتب في الحرب فقط، أنا لا أكتب في الخوف فقط، أنا كتبت لكل ثيمة ممكن أجدها في الشارع، ممكن في الباص، ممكن في المستشفى، ممكن في الحرب، ممكن في السوق، أجد هذه الوصفات جاهزة وأعيد صياغتها مع شيء من الخيال. أنا لا أكتب في الخيال جدا، لكني أكتب في الواقعية. الواقعية هذه هي التي ممكن الإنسان البسيط يقرأها، ممكن الفلاح، ممكن العامل، ممكن المثقف. لا أجد صعوبة في اختيار المفردات، ولكن المفردة التركيبية الثقيلة لا أستخدمها. بالنسبة للقصة القصيرة، والقصة القصيرة جدا في العراق بدأت تنمو ومتزايد، يعني نموها بسرعة. ربما هناك البعض يعز ذلك لسهولته، أنا أقول لا، ليس لسهولته وهي صعبة لأن تحتاج إلى تكثيف عال، لكن ربما هي روح المنافسة بدأت تشتعل ما بين الأدباء، أنه هذا الشخص كتب رواية أنا أكتب رواية، هذا الشخص أجاد وأبدع في كتابة هذه القصة القصيرة أنا أيضا أستطيع أن أكتب في هذه، وتبدأ المنافسة ما بينهم. لذلك أنا فرحة جدا أن يكون هناك أسماء مهمة تكتب الرواية وتكتب القصة القصيرة جدا، تكتب الشعر وتكتب القصة القصيرة جدا. هذا راح يجعل ساحة القصة القصيرة وعالم السرد فيها تنافس كبير وتنافس جميل. أنا متأنية جدا في طباعة مجموعتي الأولى لأنها أول السلم، أول درجة في السلم، يجب أن تكون قوية، يجب أن أتحمل كتابة النقاد عنها، ممكن أن ينقدها ناقد يعني لا تعجبه نصوص رجاء، فعليه يجب أن تكون مجموعتي رصينة جدا، والحمد لله أنا في طور إعداد لها، حتى أني هيئت الغلاف، حتى أني غيرت الاسم. أعتقد أن هي ستكون لي قصة مميزة جدا، أخذت مدى واسع وأصبحت فيلم في السويد. هذه القصة تتحدث، اسمها وجوه ملونة، تتحدث عن طفلة تبحث عن أصدقائها، أصدقائها موجودين لكن هي تفتقدهم، بعد طول الأحداث يعني تبدأ تجدهم في بيت متهالك قديم، يخرجهم المطر لأن المطر فتح فتحة في السقف وفي الأرض وأخرج الأطفال، أخرج أصدقائها التي تبحث عنهم بعد أن رسمت وجوههم في مظلتها الشمسية التي استخدمتها في المطر. هذه القصة أعتقد أن هي ستكون ضربة المجموعة، إضافة إلى قصص أخرى. ربما هو اسم مميز، وجوه ملونة، قابل للتغيير وقابل أن يبقى إنه في إعداد المستقبل. أحلم أن يسود عالم السرد النقاء، أحلم أن يكون للمرأة العراقية أو الأدب النسوي مجالات أوسع، أحلم أن تعطي وزارة الثقافة أهمية خاصة للأدب النسوي، أن تكون هناك مسابقة مهمة فقط للنساء، وهي على ما أعتقد هي الآن موجودة، مسابقة نازك الملائكة. هذا الحلم تحقق الحمد لله، لكن أحلم أيضا أن تكون مشاركة من وزارة الثقافة في طبع المجامع الشعرية والمجامع القصصية. أتمنى أن تضع وزارة الثقافة يدها على هذا الموضوع وتقدم يد المساعدة والمعونة للأديبات، خصوصا الأديبة ممكن تكون ربة بيت ما تحمل، لا تملك تلك الإمكانية المهمة حتى وإن كانت موظفة. أعتقد أنه الثقافة تجارة خاسرة لكنها رابحة من حيث الوعي. عن دار ناشرون في عمان أخذت نلت الدرجة الأولى أو الفائز الأول، هم يقولون الدرجة الأولى، أنا قلت الفائز الأول، عن قصة وحدها عارفة السنونوات. هذه المسابقة في عمان اختيرت ضمن أفضل 90 نص، بعدها أفضل من 20 نص، يعني غربلة بالأسماء، وبعدين اختيرت هي الأولى. هذه القصة جعلتني أقف عند حد يجب أن أطور رجاء، يجب أن تتطور نصوصها، أفكارها، مفرداتها. جعلني أتحمل هما كبيرا جديدا أني يجب أن أمثل بنات جيلي، أن أكون قدوة لنساء وأديبات في العراق. أما على مستوى المهرجانات، شاركت في عدد من المهرجانات، منها مهرجان المربد، مهرجان كوميت، مهرجان الجواهري. أنا قاصة لكني أشارك بالمهرجان كوني أولا موظفة في الاتحاد، ولكن في المهرجانات بعد جلساتنا، الجلسات الشعرية والقراءات الشعرية، نبدأ أنا وبعض الزملاء بعدد من بعقد جلسات قصصية، ويتم دعوة النقاد لمناقشة هذه القصص ونقدها وقراءة القصة القصيرة جدا. هذا لم يكن موجودا، لكن بمساعدة الزميل حسن البحار ومهدي علي زبين وعلي الحديثي، ومن الكوت الأستاذ حميد الزاملي وطه الزرباطي، ومن البصرة وعديد من الأسماء. كانت هناك حلقات نقاشية كيف نصل بالرواية إلى باب الجامعة، كيف نصل بالقصة إلى عالم الأكاديمي. والحمد لله والشكر هناك مساعدات كثيرة قدمت لنا من الجامعات، وبدأت الجامعات في المحافظات تقدم الدعوات للأدباء الروائيين والقصاصين لعقد مناظرة ما بين الكاتب والطالب، وخصوصا طالب الماجستير أو الدكتوراه.
كنت ظن حبي كفاية، كنت ظن انك سعيد، كنت بوجودك معايا رمز ليل حب الفريق. كنت أظن حبي كفاية، كنت أظن أنك سعيد، كنت بوجودك معايا رمز للحب الفريق. بس يبدو في النهاية أبقى من غيرك وحيد، بس يبدو في النهاية أبقى من غيرك وحيد. مبروك الحب الجديد.
تجري في وزارة الثقافة استعدادات لفتح قاعة الواسطي، وهي إحدى قاعات دار الأزياء العراقية، في مسعى لتفعيل دور الدار في مجال إضافي يتعلق بالحلي والإكسسوارات وبعض عناصر الموروث الشعبي العراقي ذات الصلة، وإعطاء بعد تجاري لهذا التطوير أيضا. حيث تمت الموافقة على شراء أفران وآليات للصبغ والخزف والسيراميك، وهي المواد المطلوبة للمشغل الموجود في قسم الديكور التابع للدار، والذي يعد المغذي الرئيس لهذه القاعة. وقد تم تكليف الفنان النحات عباس غريب بتجهيز وربد الورشة لهذا الجاليري الذي يمكن تسميته سوق الواسطي للإكسسوارات والحلي والحرف اليدوية، كما أشار مدير عام الدار عقيل المندلاوي، حيث تم تجهيز ما نسبته 80% من المواد اللازمة للعمل. كما بيّن مدير عام الدار أيضا أن المتحف وسوق الأزياء العراقية والجاليري تعمل على جذب المواطن العراقي ودور الأزياء والمحال في بغداد، وأن المواطن الزائر سيجد عملا متحفيا مهما يتعرف عليه من خلال تجواله في المتحف والجاليري وسوق بيع هذه الأزياء والمواد. وبهذا ننهي هذه الحلقة من برنامج المجلة الثقافية. تقبلوا في ختامها تحيات مخرج البرنامج ميخائيل زدنك، وهذه تحياتي في الإعداد والتقديم عادل محمود.
إذاعة العراق الحر حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء، وأوراق الصباح يأتيكم في الساعة 10 ولغاية 11 من الصباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات.